بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس التأصيلية العلمية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح وأن يجعل فيها الخير والبركة والنفع والفائدة لنا جميعا. فائدة بارك الله فيكم: في يوم أمس سألني أحد الإخوة الكرام عن الفرق بين الكيد والمكر، وذكرنا بأن هذه الصفات من الصفات المقيدة تطلق بارك الله فيكم، فنقول: الله يكيد بمن يكيد بعباده، يمكر بمن يمكر بأوليائه. فقال: ما الفرق بين الكيد والمكر؟ وجدت بعض أهل اللغة يقولون: الكيد أقوى من المكر، الكيد أقوى من المكر. طيب، ثم نعود بارك الله فيكم إلى كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال عليه رحمة الله تعالى: وقوله: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في ستة مواضع. يتكلم المؤلف عن صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، وهي استواء الله عز وجل على العرش. والعرش بارك الله فيكم يقولون هو سرير الملك. السرير ليس المقصود به بارك الله فيكم مكان النوم، وإنما مقصودهم الكرسي الذي يكون عظيما. يعني إذا نظرت بارك الله فيكم إلى أماكن جلوس الناس بحضرة ملك من ملوكهم، ترى بأن مكان جلوس هذا الملك يختلف، كبير جدا. فهذا في اللغة يسمى العرش، هذا في اللغة يسمى العرش. فالعرش في الاصطلاح وفي الشرع سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة. وجمهور أهل العلم على أنه أعظم المخلوقات، جمهور أهل العلم على أنه أول المخلوقات، هو أعظم المخلوقات، وجمهور أهل العلم على أنه أول المخلوقات. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض. قال هنا في ستة مواضع، يعني في أي سورة وردت ثم استوى على العرش؟ في سورة الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. طيب، الرحمن على العرش استوى، أو الآيات الأخرى التي أوردها المؤلف: ثم استوى على العرش. ما معنى استوى؟ في صحيح البخاري عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، وهنا قبل أن أورد الأثر أنبه على نقطة وعلى فائدة. تقريبا بارك الله فيكم، تقريبا ثلث الآثار المروية عن التابعين في تفسير القرآن الكريم، الثلث، يعني إذا افترضنا أنها 10,000 بارك الله فيكم، ثلثها يرويها من؟ اثنين من التابعين، مجاهد وقتادة. فانظروا إلى هذا العلم العظيم الذي خصه الله عز وجل وأعطاه الله عز وجل لهؤلاء، لمجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، الذي كان يوقف ابن عباس على الآيات، كل آية من القرآن، ويسأله عن تفسيرها. وعن قتادة ابن دعامة السدوسي يروي عن أنس، وأيضا أخذ التفسير وشيء من هذه الأمور عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. مجاهد ابن جبر في صحيح البخاري ماذا يقول؟ قال: استوى على العرش، استوى على العرش. فهذا تفسير تابعي جليل لاستواء الله سبحانه وتعالى على العرش. والاستواء بارك الله فيكم يأتي في اللغة بمعنى، أكرمك الله، جزاك الله خير، جزاك الله خير. الاستواء في اللغة يأتي بمعنى على، وارتفع، وصعد، واستقر. الاستواء في اللغة يأتي بمعنى على، وارتفع، وعلى، وصعد، واستقر. العرب يقولون بارك الله فيكم: بأنهم لا يعرفون استوى إلا بمعنى على، لا يعرفون استوى إلا بمعنى على. يذكر أن بعض أئمة اللغة كان يجلس في مكان مرتفع فقال لمن أراد أن يزوره استووا إلي، أي ارتفعوا إلي، استووا إلي ارتفعوا واصعدوا إلي. وبعض أهل البدع أول هذه الصفة فقال استوى بمعنى استولى على العرش، وأجاب أهل السنة والجماعة عن هذا التأويل بأنه لا يعرف هذا التأويل عن الصحابة وعن التابعين، بل نرى الآن في قول مجاهد بن جبر في علقه البخاري في صحيحه بأن استوى بمعنى ارتفع، فهذا التفسير ليس عليه الصحابة وليس عليه التابعون، وإنما هذا أمر اخترعوه وابتدعوه. وأيضا قالوا الجواب الثاني بأن العرب لا يعرفون استوى بمعنى استولى، العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى. وأيضا بارك الله فيكم لو تلحظون في الآيات ثم استوى على العرش، لو قلنا استولى على العرش فالله مستول على العرش على غير العرش، فلا فائدة من تخصيص العرش بالاستيلاء على كلامهم. أما إذا قلنا استوى على العرش فهذا أمر فيه مزية، لذلك ما يذكرونه معنى خطأ ومعنى ليس بصواب. وأيضا سياق الآيات يأبى ذلك، سياق الآيات يأبى ذلك، فالله عز وجل ذكر أنه خلق السماوات والأرض، يعني هذه دخلت في ملك الله وفي سلطان الله عز وجل، قال ثم استوى على العرش، فلا يصح أن يفسر الاستواء بالاستيلاء، فقولهم هذا قول ليس بصحيح وليس بسديد وباطل مخالف النصوص الكتاب والسنة. طيب أحبتي الكرام، لنأخذ آيات استواء الله على العرش ونتأمل فيها، لأن فيها جانب وإشارة إلى شيء من عظمة الله سبحانه وتعالى. أما الآية الأولى ورودا في القرآن ففي سورة الأعراف، ما هي هذه الآية؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طيب بعدها ماذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب ما الآية التي بعدها؟ أحد يعرف؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني بعد ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى استواءه على العرش ذكر آيات تدل على فضله على عباده ورحمته لهم. استواءه على العرش دليل على عظمته سبحانه وتعالى، العرش أعظم المخلوقات وهو أول المخلوقات. وبعد ذلك يذكر ربنا سبحانه وتعالى سعة رحمته العظيمة، أليس هذا يدل على كمال الله عز وجل؟ يعني أحيانا المخلوق إذا كان عنده شيء من حطام الدنيا ومن أموال ومتاع الدنيا ربما اغتر بذلك وظلم وبغى وتجبر والعياذ بالله، أما الله عز وجل له الكبرياء والجبروت والجلال والعظمة، وله أيضا الرحمة، وله أيضا سبحانه وتعالى الرأفة بعباده وهو الغفور الرحيم الودود. إذن هذه الآية الأولى آية سورة الأعراف. في سورة يونس يقول الله عز وجل، الآية الثانية التي جاء فيها ذكر الاستواء، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ماذا ذكر بعد ذلك؟ يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فبعد أن ذكر استواءه على العرش ذكر تدبيره للأمر وتدبيره لشؤون الخلق وأمر عباده بعبادته، فاستواء الله دليل على عظمته. وبعد ذلك يذكر الله عز وجل ما يرغب عباده في أن يعبدوه وأن يتوجهوا إليه وأن يصمدوا إليه سبحانه وتعالى. الآية الثالثة آية سورة الرعد، قال الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. طيب بعد ذلك ما الذي ذكره ربنا عز وجل؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ثم يذكر نعمه على عباده، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فذكر منته العظيمة على عباده سبحانه وتعالى. وذكر ربنا عز وجل الاستواء في سورة طه، فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أيضا ذكر الله عز وجل وقرن بين الاستواء وبين اسمه الرحمن سبحانه وتعالى. في سورة الفرقان ماذا يقول ربنا عز وجل؟ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أيضا ذكر سعة رحمته سبحانه وتعالى. في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. أيضا ذكر منته على عباده وتدبيره لأمور الخلق وأمور هذا الكون العظيم. ثم في سورة الحديد يقول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فآيات الاستواء تدل على ماذا؟ عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى، وأنه الذي بيده مقاليد الأمور وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات أيها الأحبة الكرام لا ينبغي والله أن تمر علينا مرور الكرام، بل ينبغي علينا أن نتفكر فيها، وهي تزيد من عظمة الله عز وجل في قلوبنا، وتبين أن الله عز وجل هو الإله العظيم وهو الإله الجليل. قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أورد الآن المؤلف الآيات التي تدل على علو الله عز وجل. طيب قد يقول القائل كنا نعرف أن عيسى سينزل في آخر الزمان، والله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه، فعيسى بارك الله فيكم لم يقتل وسينزل في آخر الزمان. طيب يا عيسى إني متوفيك، ما معنى متوفيك إذن؟ هل مات عيسى؟ قتل؟ طيب إذن ما معنى متوفيك؟ تفضل. يعني إيش معنى الآية الآن؟ يعني عيسى نائم؟ ورط عمرك الآن، قلبت الدليل عليك، تفضل. ما سمعت؟ بس لك المعنى بارك الله فيك. ورافعك إلي، ورافعك إلي، يعني ما الميزة لعيسى إذن؟ طيب هل هذا المعنى مناسب لبلاغة القرآن وفصاحة القرآن؟ تفضل يوسف. ها؟ طيب يعني ما معنى الآية يا عيسى إني متوفيك، يعني أنت نائم ورافعك إلي؟ تورطنا. طيب قال جمع من أهل العلم متوفيك أي مستوفيك، متوفيك مستوفيك، ليس من الموت الوفاة وإنما من الاستيفاء، تقول استوفيت الشيء الفلاني أي أخذته تاما. قالوا يعني يكون معناه مستلمك. أخذ عيسى ورفع إلى الله سبحانه وتعالى. أخذ عيسى ورفع إلى الله سبحانه وتعالى يعني يا عيسى إني متوفيك مستلمك. واضح بارك الله فيكم. وليس معناه من الوفاة أي الموت. ليس معناه من الوفاة أي الموت. وهنا فائدة بارك الله فيكم أحبتي الكرام، ذكرت هذا عدة مرات، من الخطأ أن نفهم القرآن بفهم مجرد عن كلام السلف الصالح وأن نفهم بلغتنا العامية. فارتد على آثارهما قصصا. قصص من القصة، هاي جماعة أحسنت. فارتد على آثارهما قصصا من اقتفاء الأثر وقص الأثر. الإنسان ما يعرف يقول فارتد على آثارهما قصصا، يعني قصة ستذكر لنا في سورة الكهف. فلذلك لابد أن نفهم القرآن باللغة العربية الصحيحة التي كان عليها الرعيل الأول، لأن من فهم القرآن بالكلام العام بارك الله فيكم ربما وقع في أخطاء جسيمة للغاية. فينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. يعني يا عيسى إني متوفيك معناه مستلمك، يقبضه الله عز وجل، ليس قبض وفاة وإنما رفع إلى الله سبحانه وتعالى. ورافعك إلي، رافعك إلي دليل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. إذ الرفع بارك الله فيكم يكون من الأسفل إلى الأعلى، إذ الرفع يكون من الأسفل إلى الأعلى، وهذا دليل على علو الله عز وجل على خلقه، وهذا دليل على علو الله عز وجل على خلقه. قال بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، وهذا أيضا دليل على علو الله سبحانه وتعالى وأنه هو العلي الأعلى جل جلاله سبحانه وتعالى. ثم قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد يرتفع، يصعد يرتفع من الارتفاع. وأما أصعد يصعد أي أبعد في الهرب. يعني إخوان الكرام، بعض كلمات القرآن إذا زيد فيها حرف يتغير المعنى. مثلا أقسط بمعنى ظلم، قسط بمعنى عدل. واضح بارك الله فيكم. وأيضا بارك الله فيكم يصعد من الصعود الارتفاع. وأما يصعد أي أبعد في الهرب، كما قال الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. فلذلك ينتبه من بعض الكلمات التي ربما لو زيد فيها شيء بارك الله فيكم يتغير المعنى، لو زيد فيها شيء يتغير المعنى. قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح يرفعه اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض أهل العلم والعمل الصالح يرفعه أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني إذا كان عمل الإنسان صالح فإن الكلم الطيب يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا أكثر أهل التفسير. وقال بعض أهل العلم والعمل الصالح يرفعه، يرفعه الله، يرفعه الله. فالرفع من صفة ربنا سبحانه وتعالى. وعلى كلا المعنيين والعمل الصالح يرفعه، يرفع الكلم الطيب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني والعمل الصالح يرفعه، يرفعه ربنا سبحانه وتعالى إليه. فإن هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. جاء أن ابن المبارك سئل كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه، في السماء السابعة على عرشه. وعندما يقولون في السماء السابعة ليس معنى كلامهم أنه في داخل السماء، وتحيط به السماء، وإنما مرادهم على السماء، فإن في تأتي بمعنى على. ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما معنى في جذوع النخل؟ على جذوع النخل. فامشوا في مناكبها، ليس معناها امشوا داخل وباطن الأرض، وإنما امشوا على ظاهر الأرض، امشوا على ظاهر الأرض. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح: والأنبياء كلهم متطابقون على أنه في العلو، وفي القرآن والسنة ما يقارب 1000 دليل على ذلك، وفي كلام الأنبياء المتقدمين ما لا يحصى. إذن أدلة علو الله عز وجل على خلقه أدلة كثيرة وعظيمة، وهي أدلة مستثيرة في نصوص القرآن ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنى أنها أدلة متنوعة على عدة أوجه بعد قليل. ثم أورد المؤلف الآية التي فيها كلام فرعون لوزيره هامان، قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كلمة الأسباب جمع، مفرده سبب، والسبب يأتي بمعنى الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء، ويأتي بمعنى الطريق فأتبع سببا، ويأتي بمعنى الباب كما في هذه الآية: لعلي أبلغ الأسباب، أبواب السماء، لعله يبلغ أبواب السماء. وفي هذا تنبيه بارك الله فيكم أن موسى عليه السلام كان يجهر بهذا الأمر، لذلك فرعون عرف أن موسى يقول بأن الله في السماء، لذلك استهزأ بمقالة موسى عليه السلام، استهزأ بمقالة موسى عليه السلام. قال: أأمنتم من في السماء؟ هنا الذي ذكرناه في هنا بمعنى على، يعني هل تأمنون الذي على السماء؟ أو بمعنى آخر: ألا تخافون من الله الذي على السماء، الذي يراكم ويعلم بأعمالكم ويعلم بأحوالكم، ما تخافون الله عز وجل؟ أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، تضطرب ولا تثبت، أم أمنتم من في السماء، من هو الذي في السماء وعلى السماء؟ إنه الله سبحانه وتعالى، أن يرسل عليكم حاصبا. الحاصب الريح الشديدة، سميت بالحاصب لأنها ترمي الحصباء، يعني الريح إذا كانت شديدة جدا فيها حجارة وفيها حصى والحصباء فترمي الناس. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذن هذه الآية تبين أن الله في السماء، أي على السماء صراحة وبكل وضوح، فهذه الأدلة كلها تدل على علو الله عز وجل على خلقه. ونستطيع بارك الله فيكم أن نرجع هذه الأدلة إلى قواعد عامة، تحت كل قاعدة هناك عدد من الأدلة، يعني نقول أنواع الأدلة في القرآن والسنة الدالة على علو الله، أنواع الأدلة في القرآن والسنة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. أولا التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من، التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، هذا نوع من أنواع الأدلة. النوع الثاني التصريح بالفوقية مطلقا، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. النوع الثالث التصريح بعروج الأشياء إليه، كما قال الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. النوع الرابع التصريح بصعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب. النوع الخامس التصريح برفع بعض المخلوقات إليه، من ذلك بل رفعه الله إليه. النوع السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو، يعني مراتب العلو ثلاثة: علو القهر والغلبة، وعلو القدر، وعلو الذات. هذه كلها ثابتة لله عز وجل. مثلا سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، هذه كلها تدل على أن الله هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فهي تدل على أن الله في العلو. النوع السابع التصريح بتنزيل الكتاب من عنده، والتنزيل من أعلى إلى أسفل، كما قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إلى غير ذلك. النوع الثامن التصريح بأنه في السماء، أأمنتم من في السماء؟ سيأتي معنا ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء في الحديث. فإذا هناك أدلة كثيرة جدا تستطيع أن ترجعها إلى أنواع تدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وهذا لا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل يزيد في قلب الإنسان من عظمة الله عز وجل، وأن الإنسان يستشعر دائما مراقبة الله عز وجل له. وأيضا إذا ربطت بين أن الله عز وجل هو العلي الأعلى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ازداد الإنسان عظمة لله عز وجل. وأن الله عز وجل هو العلي الأعلى، لكن علمه في كل مكان سبحانه وتعالى، ذلك الإنسان يراقب ربه ويخاف من الله عز وجل. وللأسف الشديد هذه المسألة رغم وضوحها، الآن لو سألت بعض الناس أين الله، ماذا يقول لك؟ في كل مكان. وهذا الجواب خطأ، مخالف لنصوص القرآن ونصوص سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كنت مرة في مدرسة فيقول المدرس الطلاب: ما هو الشيء الذي معنا في كل مكان ولا نراه؟ فقال أحد الطلاب: الله. فقال: أحسن. فقلت له: يا أستاذ الجواب خطأ، الذي معنا في كل مكان عندما تقول هو الله أي بعلمه، أما هو فهو العلي الأعلى. ولكن تصحيح سؤالك، الشيء الذي معنا في كل مكان ولا نراه ما هو؟ الهواء. واضح بارك الله فيكم. أما الله عز وجل هو العلي الأعلى، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. وبعض الناس يقول لك الله في كل مكان، قل علم الله في كل مكان، أما هو يخبرنا الله عز وجل هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، هو العلي الأعلى جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وأيضا ذكرت هذه الأدلة لأن بعض الناس عندما تسأله ما الدليل على علو الله، يردك مباشرة حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا الجواب صحيح ليس خطأ. قل له: طيب وغيره؟ ينقطع مباشرة. واضح بارك الله فيكم. الأدلة كثيرة، فوق 1000 دليل في القرآن والسنة تدل على علو الله عز وجل. ومسألة مثل هذه لا يصح أن تحفظ فيها دليلا واحدا، وإنما تحفظ أدلة كثيرة. يعني من أيسرها مثلا الآن في صلاة المغرب ماذا قلنا في سجودنا أبو زايد؟ سبحان ربي الأعلى. بعض الناس تقول له هذا الدليل يستغرب. طيب ليش ما نتفكر في معاني الأدعية والأذكار بارك الله فيكم؟ لماذا لا نتفكر في معاني الأدعية والأذكار في آية الكرسي وهو العلي العظيم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي ستأتي معنا في الدروس القادمة التي تدل على علو الله عز وجل على خلقه. فهذا الأمر لابد أن نوليه أهمية وأن نعتني بذلك قال: وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طيب هذه الآية ما أولها؟ هاي جماعة هاي لا لا قبلها بارك الله فيك. أدري سورة الحديد هي طيب الآية التي بعدها، طيب الآية التي بعدها، هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها علمه سبحانه وتعالى، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ما يلج في الأرض من دواب ومن بذور ومن أمطار ومن موتى، فكل ما يلج في الأرض يعلمه الله. وما يخرج منها من أشجار ومن كنوز وغير ذلك، وما ينزل من السماء من مطر أو ملك أو غير ذلك، وما يعرج فيها يصعد في السماء من ملك أو غير ذلك، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال جمع من أهل العلم منهم ابن عبد البر، إجماع الصحابة والتابعين أن هذه الآية معناها معهم بعلمه، أن هذه الآية معناها معهم بعلمه، ولم يخالفهم أحد في ذلك يعتد بقوله. وكلنا يعلم بارك الله فيكم أن نصوص القرآن والسنة تفهم على فهم سلف هذه الأمة، لذلك وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه سبحانه وتعالى. طيب إذن هذه المعية هي المعية العامة التي تدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. طيب في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية تتكلم عن سعة علم الله عز وجل، لذلك قالوا إلا هو معهم أينما كان. ذكر ابن كثير في تفسيره أن غير واحد قد حكى الإجماع أن المراد بمعية الله هنا معية العلم، أن المراد بمعية الله عز وجل هنا معية العلم، فالله عز وجل محيط بخلقه لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. والآية بارك الله فيكم ذكرت علم الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، مع التنبيه بارك الله فيكم وهو معهم أينما كانوا. وقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، المعية في لغة العرب لا تقتضي الممازجة والاختلاط، المعية في لغة العرب لا تقتضي الممازجة والاختلاط. طيب أضرب لكم مثال، الآن مجموعة من الإخوة معنا في الدرس وليسوا في المسجد، واضح بارك الله فيكم، فالمعية في لغة العرب لا تقتضي الامتزاج والاختلاط، فبعضهم يقول الله عز وجل في كل مكان، تقوله دليلك، يقول قول الله عز وجل وهو معهم وهو معكم أينما كنتم، فالجواب أن المعية في لغة العرب لا تدل على أو لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، كما في قول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين داخل الصادقين يعني تكونوا مختلطين بهم، لا يدل هذا، لا تدل الآية على هذا المعنى، لا تدل الآية على هذا المعنى. ثم إخوان الكرام نحتاج أن نفهم هذا الشيء، قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. العرب بارك الله فيكم عندهم أسلوب يقولون إذا كان الشيء من جنسه فأنت تقول ثاني اثنين ثالث ثلاثة، واضح بارك الله فيكم، يعني مثلا تقول كم عددكم، تقول فلان ثالث الثلاثة ثانية اثنين، لأن كلهم بشر كلهم خلق. أما إذا كان الشيء من غير جنسه فماذا يقولون؟ يقولون رابع ثلاثة خامس أربعة سادس خمسة، واضح بارك الله فيكم. لذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ماذا قالوا؟ قالوا بأن الله عز وجل له آلهة أخرى معه، فجعلوا الله عز وجل ثالث الثلاثة، فهم يعبدون ثلاثة آلهة والعياذ بالله. أما هنا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى ليس حال بهم وليس مختلط بهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، فربنا سبحانه وتعالى غير حال بهم وغير مختلط بهم. وهذه الفائدة ذكرها وتكلم عنها ابن القيم كما في مختصر الصواعق، كما في مختصر الصواعق. أما في قول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأبو بكر بشر، ثالث ثلاثة في قول النصارى، وهذا الله عز وجل كفرهم على ذلك لأنهم جعلوا الآلهة كم عددها؟ ثلاثة آلهة، جعلوا هذه الأشياء الثلاثة من جنس واحد ومعبودات تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وطبعا بارك الله فيكم، من استشعر أن الله عز وجل معنا بعلمه ازداد خوفه وتعظيمه وإجلاله لربه سبحانه وتعالى. فلو لم يكن عنده أحد فإنه يعلم أن الله مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية، يعني ما يحتاج بارك الله فيكم الإنسان إذا كان معظما لأمر الله أن يراقب وأن يطلع عليه من قبل الناس، وإنما تجد في قلبه تعظيما وإجلالا لله. لذلك السلف الصالح كان حالهم في أوقات الخلوة وعندما لا يوجد عندهم أحد كان حالهم على شيء عظيم من تقوى الله ومن العبادة والإقبال على العمل الصالح. وبعضنا ربما إذا كان وحده ولا يراه أحد قال ما حولك أحد، ما في أحد يراك، وأين تعظيم الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الأمور إذا ذكر بها الناس وغرس في قلوبهم مثل هذه الأشياء رأيت خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. هذه النصوص السابقة تدل على أن الله عز وجل مع خلقه جميعا بعلمه، فهذا الأمر يشمل جميع الخلق، المسلم والكافر والبر والفاجر وجميع الخلق، فربنا مع الخلق بعلمه لا يخفى عليه شيء، مطلع على كل شيء. لكن تأملوا في الآيات التالية، لا تحزن إن الله معنا. قد يقول القائل طيب لماذا إن الله معنا؟ المسألة واضحة، الله عز وجل مع جميع الخلق بعلمه سبحانه وتعالى. هذه المعية هي المعية الخاصة، فأهل العلم يقولون المعية على نوعين. أول المعية العامة التي تكون لكل أحد وهي معية العلم، فالله عز وجل يعلم كل شيء من البر والفاجر والتقي والفاسق ومن جميع الخلق. أما هنا لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية معية خاصة، قالوا معناها النصرة والتأييد والحفظ. فهنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق لا تحزن إن الله معنا يرى حال، فهو الذي يكلأنا ويحفظنا وينصرنا ويدفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار. وهذا أيضا طيب نكمل ونرجع إلى فائدة بارك الله فيكم. قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، قال هذا لمن؟ لموسى وهارون. طيب الله عز وجل مع جميع الخلق، فما فائدة إيراد إنني معكما أسمع وأرى؟ هذه معية خاصة تكون لعباد الله المؤمنين ولأوليائه الصالحين، يكون الله عز وجل معهم بالنصرة والتأييد والحفظ والكلاء ويمدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قد يقول القائل طيب الله مع الناس بعلمه لا يخفى عليه شيء من أعمال الخلق، لماذا ذكر أنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ هذه معية خاصة تدل على الحفظ والنصرة والتأييد والكلاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول جمع من أهل العلم هذه الآيات أيضا تدل على أن الله عز وجل ليس في كل مكان، لأن الله عز وجل مع عباده أهل التقوى وأهل الإحسان. طيب من لم يكن متقيا ربنا ليس معه، واضح بارك الله فيكم؟ أين هو العلي الأعلى جل جلاله الذي يقول بأن الله بذاته في كل مكان؟ طيب لو قلنا إن الله مع الذين اتقوا، طيب غير المتقي ربنا معه ليس معه، فأنت تقول الله في كل مكان بذاته، فيسقط قولك، يسقط قولك. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لو استشعرنا هذه المعية الخاصة لوجدنا أننا نقبل على طاعة الله عز وجل إقبالا عظيما. بعض الناس يقول أنا ليس معي أحد، لم يقف معي أحد، خذلني الناس جميعا. وأين هذه المعية الخاصة عنك؟ إذا كان الله معك والله لا يضرك من فقدت من الناس، ولا يضرك إذا استغنى عنك الناس أو خذلك الناس أو تركك الناس. ولكن عندنا ضعف في اليقين والإيمان الكامل العظيم بربنا سبحانه وتعالى، وإلا لو أيقن الإنسان بمعاني هذه الآيات لا رأيت منه العجب العجاب. واصبروا إن الله مع الصابرين. من الذي يعين أهل الصبر؟ يعني أحيانا يبتلى الإنسان بالمصيبة العظيمة، فتجد هذا الإنسان ما شاء الله تبارك الله يصبر الصبر الطيب، لماذا؟ الله عز وجل معه بالنصرة والتأييد والإعانة بإذنه سبحانه وتعالى. فبعض الناس يقول أنا ابتليت، كل الناس تركوني. طيب لو تركك كل الناس فكان ماذا؟ من الذي يعينك على الصبر وينصرك ويعينك ويؤيدك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لذلك الصبر مر جدا، مر جدا، لكن إن صبرت من الذي يكون معك؟ رب العزة سبحانه وتعالى. أحدهم مرت عليه مصيبة يكلمني، ووضعه كان سيئا للغاية، هو صاحب عبادة وطاعة. فقلت له ها يا فلان ما رأيك بالصبر؟ قال مر وصعب ويحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا للنفس، لكن إن صبر الإنسان وجد الراحة والطمأنينة والسعادة التي لا يعلم بها إلا ربنا عز وجل. ثم هناك أمر آخر، واصبروا إن الله مع الصابرين. لا يشترط أن يكون نتيجة الطاعة شيء مادي. صار بعض الناس بارك الله فيكم لا يفكر إلا في الأمور المادية، يقول أنا صبرت. شوف كيف الإنسان يبطل على نفسه أجر العمل الصالح، يقول أنا صبرت، ما الذي استفدته من هذا الصبر؟ ألم تستفد أن الله عز وجل معك بالنصرة والتأييد ويكتب لك الأجر والحسنات؟ أنت مستقل هذا الأجر يعني؟ ما تبغيه؟ لا تريده؟ هل هذا هو تفكير الإنسان العاقل؟ لا يصلح مثل هذا الأمر أبدا. ويقبح بالإنسان أن يردد عبارات العامة وأصحاب الإيمان الضعيف، ويغفل عن هذه الأمور العظيمة التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. مع الصابرين في ماذا؟ في النصرة والتأييد والإعانة واللطف وإنزال السكينة على قلوبهم. هذا الأمر لا بد أن يكون حاضرا في قلوبنا وفي حياتنا. لفظ مع في لغة العرب يأتي بمعنى المصاحبة والاقتران. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اقترنوا بالصادقين، صاحبوا الصادقين. يعني لماذا أذكر لك هذا؟ لفظة مع لا تدل وتقتضي الاختلاط والامتزاج، واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يقول وضعت الماء مع كذا، فهذا يدل على اختلاط الماء بالشيء الفلاني. نقول هذا مما عاني لفظة مع، لكن لا تقتضي لفظة مع الامتزاج والاختلاط دائما، فإن مع تأتي بمعنى المصاحبة والاقتران. أيضا عندما تقول جئت أنا ومحمد، يعني أنت مختلط بمحمد، داخلين في بعض، لا يستلزم هذا الأمر هذا المعنى بارك الله فيكم. أيضا تأتي مع بارك الله فيكم بمعنى المصاحبة، يعني قد يكون الشيء بعيدا عنك جدا وهو معك. الآن لو أن رجل مشى في هذه الليالي. قال أنا أمشي والقمر معي. أين القمر؟ في السماء، لكنه يمشي معك. هذا بارك الله فيكم مع مخلوق، فكيف بالله سبحانه وتعالى الخالق المعبود؟ إن بعض الناس عندما تقول له مثل هذه النصوص والله مع الصابرين، قال إذن هذا يدل أن الله في كل مكان. تقول له لا، إذا كان هذا الأمر نتصوره مع مخلوق، فكيف بالخالق المعبود سبحانه وتعالى؟ قال وقوله ومن أصدق من الله حديثا. يورد المؤلف الآن الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل يتكلم، وأن الكلام من صفة الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يتكلم متى شاء، بما شاء، كيف شاء، بحرف وصوت لا يشبه صوت المخلوقين. الله عز وجل يتكلم متى شاء، بما شاء، إذا شاء، بحرف وصوت لا يشبه صوت المخلوقين. لاحظوا أن الآن يعني الأدلة التي يريدها المؤلف على موضوع كلام الله عز وجل، سيورد بعد ذلك الأدلة على أن القرآن من كلام الله، لكن الآن يريد أن يذكر لك الأدلة أن الله يتكلم سبحانه وتعالى. قال ومن أصدق من الله حديثا. فالحديث هنا بارك الله فيكم مضاف إلى من؟ إلى رب العزة. فالله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بربنا عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا. فالله عز وجل أيضا يقول ويتكلم سبحانه وتعالى. يقولون بارك الله فيكم الحديث أن تخبر عن نفسك أو عن غيرك، والأصل أن تتحدث عن نفسك، هذا هو الحديث. أما القيل أن تخبر عن نفسك أو عن غيرك، والأصل أنه عن غيرك، الأصل أنه عن غيرك. قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. فالله عز وجل كلم عيسى ابن مريم وقال له يا عيسى ابن مريم. فالله عز وجل يتكلم على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى. بعض أهل البدع يقول الله عز وجل يتكلم بكلام نفسي ليس بحرف وصوت، وهذه الآية ترد عليه، فعيسى سمع كلام الله عز وجل له. قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهنا أضاف الكلمة إلى ربنا سبحانه وتعالى. وأهل العلم يقولون كلام الله عز وجل على نوعين: كلام قدري كوني كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والكلام الثاني كلام ديني شرعي، وهو كلامه في كتبه المنزلة، هذا كلام ديني شرعي. أما الكلام الأول يتعلق بالخلق والإيجاد، أما الكلام الثاني كلام ديني شرعي. قال وكلم الله موسى تكليما. من الذي كلم موسى؟ الله، صحيح ولا موسى هو الذي كلم الله؟ دليلك؟ لفظ الجلالة. ها؟ لا لا، الآية. دقيقة إخوان الكرام، لا تخرج عن هذه الآية. وكلم الله موسى تكليما، من الذي تكلم؟ أبو حميد، دليلك؟ لفظ الجلالة فاعل، واضح بارك الله فيكم؟ طيب ليش ترددي بارك الله فيكم؟ لماذا ترددتم؟ لفظ الجلالة فاعل مرفوع، واضح بارك الله فيكم؟ إذا من الذي تكلم؟ ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا هذا تشريف عظيم لموسى عليه السلام. ولاحظوا بارك الله فيكم كلام الله عز وجل لموسى هذا أخص من مطلق الوحي، يعني الوحي قد يأتي لموسى عن طريق جبريل مثلا، لكن إن الله عز وجل يكلمه هذا تشريف عظيم لموسى، لذلك سمي موسى بالكليم الذي كلم الله عز وجل وكلمه ربنا سبحانه وتعالى. طيب، بعض أهل البدع شرق بالآية الأولى، غص بها، فكيف كان يقرأها؟ وكلم الله موسى تكليما. يعني من المتكلم هنا؟ موسى، لأن لفظ الجلالة منصوب، إذا موسى سيكون ماذا؟ مرفوع بالضمة المقدرة. فقال له أبو عمرو بن العلاء، وهذا أحد العلماء، أحد القراء السبعة، قال هب أني قرأت هذه الآية هكذا، لأن موسى ما تستطيع أن تظهر عليها الحركات، لأن الحركة ستكون مقدرة، يعني ما يصح أن نقول موسى تجعل عليها ضمة ولا كسرة ولا غيره، ما يبين هذا. قال هب أني قرأت هذه الآية هكذا، كيف ستفعل بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ من الذي تكلم هنا؟ رب العزة جل جلاله. قالوا فبهت المعتزلي، أسقط في يده، ما عرف ماذا يقول. لذلك هذا من أنواع التحريف التي وقع فيها هؤلاء. وكلم الله موسى تكليمه. طيب، يعني نقبل بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على
لما يعني حرف بعضهم معنى هذه الآية، قالوا إن الكلام ليس المراد به الكلام المعروف. طيب الكلام هنا إيش معناه؟ قالوا من الكلم، وهو الجرح، ما من رجل يكلم في سبيل الله. طيب يعني قالوا لهم يعني طيب طبقوا هذا المعنى على هذه الآية، كيف الله عز وجل يعني كيف موسى جرح؟ واضح بارك الله فيكم. قالوا لا، وكلم الله موسى تكليما. قالوا جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. يعني العامة عندنا عندهم مثل يقولوا كيف عرفت أنها كذب؟ قالوا من كبرها. واضح بارك الله فيكم. يعني ما هذا بارك الله فيكم؟ يحرف الإنسان نصوص القرآن والسنة لأجل أن ينصر قولا باطلا عنده، لا يقبل مثل هذا الأمر. أيضا منهم من كلم الله، إذن يكون تقدير الآية ومعناها منهم من كلمه ربنا سبحانه وتعالى، وهذا طبعا بارك الله فيكم كما ذكرت لكم أخص من مطلق الوحي. الآية سيقت في بيان فضل هؤلاء، فالوحي قد يأتيهم في المنام، الوحي قد يأتيهم عن طريق جبريل، ولكن هؤلاء أكرمهم الله فكلمهم رب العزة سبحانه وتعالى، وهذا شرف عظيم لهؤلاء الأنبياء والرسل. وأيضا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلام الله عز وجل مع بعض الخلق مباشرة، مثل ماذا؟ كلام الله عز وجل مع آدم وحواء، وكلام الله عز وجل مع موسى عليه السلام، وكلام الله عز وجل مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا كلام الله عز وجل مع بعض الخلق بواسطة جبريل. يتكلم الله عز وجل مع جبريل، وجبريل ينزل بهذا الوحي على النبي أو الرسول، على النبي أو الرسول. قال، والآن الكلام كله عن إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. مر معنا أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء كيف شاء. وناديناه، قالوا النداء الصوت المرتفع، والنجاء قالوا ضد ذلك، فهنا طريقة الكلام اختلفت. فالله عز وجل كلم موسى نداء ونجاء صلى الله عليه وسلم. وأيضا فائدة، البخاري في صحيحه يقول وقربناه نجيا. يقول البخاري كلمه، قربناه نجيا، قال البخاري كلمه. قال ونادى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فهذا نداء من الله عز وجل لموسى، والأصل أن يحمل الكلام على اللفظ العربي الواضح البين. وأيضا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فبماذا أجاب آدم وحواء؟ سمع كلام الله عز وجل، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فكلام الله عز وجل كلام بحرف وصوت مسموع. قال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال بعض من أهل العلم، منهم ابن القيم في مدارج السالكين، ومن هنا قال بعض السلف من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الله للرسل. لأن حقيقة الرسالة ما هي؟ تبليغ كلام الله للناس. فالذي ينكر كون الله متكلما أنكر رسالة الله عز وجل للرسل. أيضا عندنا فائدة، إخوان الكرام تأملوا في هذه الآية، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يعني هؤلاء عبدوا العجل، الله عز وجل يقول لهم ما تفكروا أن العجل هذا ما يتكلم؟ فإذا من صفات الإله الكامل أنه يتكلم، واضح بارك الله فيكم. أيضا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. قال ابن القيم فجعل نفي صفات الكمال موجبا لبطلان الإلهية، أبكم لا يستحق العبادة إذن، وأما الله عز وجل فهو الذي يتكلم وله الكمال سبحانه وتعالى. طيب قبل أن أتوقف بارك الله فيكم أذكر وأقرأ عليكم هذه الفائدة، تتعلق بدرس أمس وهي فائدة طيبة بإذن الله عز وجل. السؤال الذي سأله الأخ يوسف في موضوع إثبات البصر لله وإثبات الرؤية لله، أنا أذكر خلاصة هذا الكلام. شرح العقيدة السفارينية للشيخ ابن عثيمين فيه فوائد نفيسة جدا، وربما كان هذا الكتاب من الكتب المغفول عنها عند بعض طلبة العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، الله عز وجل له البصر، قال هو رؤية الأشياء، البصر قال هو رؤية الأشياء. وأثبت الله عز وجل في كتابه أنه بصير بما يعمل العباد. فالشيخ عثيمين يقول البصر يأتي بمعنيه، البصر بمعنى علم الله عز وجل بأعمال عباده، وبصر الله عز وجل بمعنى رؤية الله سبحانه وتعالى، وكلا الأمرين يثبتان لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: والله بصير بالعباد والله بما تعملون بصير. فهذه الآية تشمل بصر العلم وبصر الرؤية، بصر العلم وبصر الرؤية. أما قول الله عز وجل: من انتهى إليه بصره من خلقه، فهذه أو فهذا النص يدل على بصر الرؤية، فهذا النص يدل على بصر الرؤية. ويقول الشيخ العثيمين: ولا يلزم من البصر العين، لكن العين جاء ذكر هذه الصفة في نصوص أخرى، قال: ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم يجز أن نثبتها بثبوت البصر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، قد يقول قائل: يمكن أن يرى أو يرى شيء بلا عين أو يقع البصر بلا عين؟ نقول الجواب، الشمثمين يقول الجواب: نعم ممكن، كما قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، والأرض ليس لها عين، والأرض ليس لها عين. الخلاصة أن نثبت لله عز وجل بصرا، ونثبت أن الله عز وجل يرى، ونثبت أن الله عز وجل يعلم، ونثبت أن الله عز وجل له عين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. ماذا؟ جيد، أحسنت. عندما يقول الإنسان الله معك، مقصود العامة ما يخطر في بالهم أنه معك بذاته، وأنه مقصود بالنصرة والتأييد، لذلك الله معك بالحفظ، يحفظك ويدفع عنك الشر، فيظهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لأن هذا هو مقصود العامة، ما يخطر في بالهم أي معنى قبيح، ويذكرونه من باب الدعاء. واضح بارك الله فيك. لكن طبعا العامة يحتاجون إلى تنبيه أن الله هو العلي الأعلى. تفضل. ما فهمت. على حسب السياق، يعني هنا مجرورة هناك مرفوعة، على حسب إعراب الكلمة. واضح بارك الله. لكن يعني أنا ما فهمت سؤالك جيدا سلمك الله، لكن إذا كانت شركائهم مجرورة، شركاؤهم مرفوعة، هذا من ناحية الإعراب. واضح؟ نعم. تفضل. ما فهمت. جيد جيد. لا، ليس يعني أقسام صفة العلو. القسم الأول، وأنا ربما ذكرته بعض الدروس الماضية، علو القدر، فالله عز وجل قدره عال منزه عن كل نقص وعيب. النوع الثاني، علو القهر والغلبة، فكل شيء داخل في ملك الله وسلطان الله، وهذين القسمين لا ينازع فيهما أحد من أهل الإسلام وأهل القبلة. النوع الثالث، علو الذات، فهو العلي الأعلى بذاته سبحانه وتعالى، وهذا الذي وقع فيه خلاف مع أهل البدع. واضح؟ نعم. تفضل. جيد، هذا سيأتينا، لأن الآن الكلام عن كلام الله، أما عن القرآن هذا لازم كلامهم، فهم يقولون أن الله لا يتكلم، إذن القرآن ليس كلام الله. طيب، راح يقول لك شو اللي ترتب على هذا؟ بعد الصلاة نعرف إن شاء الله. نعم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.